حضراتكم محمد باقري. قال الرئيس الإيراني مسعود وزشكيان إن لدى طهران وموسكو وجهات نظر متقاربة بشأن القضايا الإقليمية والدولية في سياق العلاقات الثنائية. وأضاف بزشكيان لدى استقبال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن إيران وروسيا لديهما قدرات متناسبة لتعزيز التعاون المشترك، مؤكدا ضرورة تسريع عملية تنفيذ الاتفاقيات، خاصة الاتفاق الاستراتيجي الشامل بين البلدين. كما شدد على أهمية مواصلة التعاون الإقليمي والدولي من خلال منظمة شانغهاي والاتحاد الأوراسي وبريكس. بدوري أشار لافروف إلى أن استكمال عملية انضمام إيران إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يمثل فرصة جديدة وفعالة لتعزيز علاقة البلدين. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إن مراسم تشييع الشهيدين السيد نصر الله والسيد صفي الدين تؤكد للجميع أن الأعداء لا يستطيعون إخراج المقاومة أو تهميشها من المشهد السياسي والأمني في لبنان. وأضاف قالباف أن مراسم التشييع العظيم والتاريخي للشهيدين كان دليلا على وحدة المقاومة وتنامي قوة حزب الله وتعبيرا عن الدعم الشعبي القوي له. وتبع لقد أشرق الشهيد نصر الله كالشمس الساطعة على أكتاف محبيه، وأوصل رسالة إلى العالم مفادها أن الوقوف في وجه ظلم الكيان الإسرائيلي هو فكر ونهج لا يمكن القضاء عليه بالجريمة والإرهاب. اختتم الجيش الإيراني مناورات ذو الفقار 2403 المشتركة والتي جرت في سواحل مكران شمال بحر عمان والمحيط الهندي بحضور كبار القادة العسكريين وعدد من المسؤولين. وقال المقر الإعلامي للمناورات إنه تم في العرض الختامي مشاركة أنواع مختلفة من الوحدات التابعة للقوات البحرية للجيش الإيراني، بما في ذلك المدمرات والسفن الصاروخية وسفن الإنزال والغواصات من فئة فاتح وغدير، حيث مرت أمام المدمر الرئيسي زاغروس. انعقد في طهران المؤتمر الوطني التاسع والمؤتمر الدولي الأول للرادار والمراقبة في جامعة الشيخ ستاري للعلوم وتكنولوجيا الطيران، وذلك بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف وعدد من الباحثين والمتخصصين في هندسة التقنيات الحديثة. المزيد حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
انعقد المؤتمر الوطني التاسع والمؤتمر الدولي الأول لأنظمة الرادار والمراقبة بحضور محمد رضا عارف النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيرانية وعدد من القادة العسكريين والباحثين في تقنيات الاستشعار في جامعة الشهيد ستاري للعلوم وتكنولوجيا الطيران.
المؤتمر يعرض أفضل البحوث العلمية لتكنولوجيا الرادار والاستشعار عن بعد، وجامعة الشهيد ستاري لعلوم وتكنولوجيا الطيران لها إمكانيات وطاقات علمية كبيرة تخدم الملاحة الجوية.
وعرض المشاركون آخر إنجازاتهم العلمية والبحثية في تقنيات الرادار وتطبيقاتها، وناقشوا تصاميم وصناعة الرادار ومعداته بتكاليف تنافسية وأحجام مختلفة للأغراض العسكرية والمدنية.
أحد أهداف المؤتمر ربط الجامعات التقنية والمراكز الصناعية وإقامة علاقات عمل بين المبتكر والمستثمر لإنتاج أجهزة استشعار متطورة لعرضها في الأسواق العالمية.
وأكد المشاركون في المؤتمر أن الحظر الظالم أدى إلى الاكتفاء الذاتي والتقدم الكبير في الصناعات الدفاعية والمدنية، وشهدت إيران تطورا كبيرا في مجال التقنيات الحديثة الدفاعية وغير الدفاعية.
أنظمة الرادار تستخدم في السلم والحرب، وتسعى الدول وإلى جانبها شركات التقنية لتطوير أنظمة الاستشعار في سباق محموم لجلب الأمن والأمان لمستخدميها.
استشهد شخصان وأصيب آخران مساء اليوم بمسيرات إسرائيلية استهدفت بلدة جنتا في منطقة البقاع شرقي لبنان بحسب الوكالة الوطنية للإعلام. كما أشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال ألقت مساء اليوم قنابل مضيئة بين بلدتي علم الشعب والناقورة في القطاع الغربي من جنوبي البلاد، فيما ذكرت مصادر لبنانية أن حريقا نشب في بلدة علم الشعب جراء سقوط قذائف إضاءة أطلقتها الاحتلال. وفي وقت سابق اليوم حلق طيران الاحتلال على علو متوسط في أجواء مدينة الهرمل وعلى علو منخفض في أجواء مدينة صيدا. أفادت وزارة الصحة في غزة بوصول شهيدين إلى مستشفيات القطاع اليوم، أحدهما شهيد انتشال وآخر جديد، إضافة إلى مصابين جديدين. وذكرت الوزارة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 48,348 شهيدا و 111,761 مصابا. إلى ذلك قال مركز الدراسات السياسية والتنموية أن عدد المفقودين في غزة تجاوز 14,000 شخص، بينهم 2,000 إلى 3,000 محتجزون قسرا في سجون الاحتلال وسط تعتيم كامل على مصيرهم. أعلن الدكتور سعيد صلاح المدير الطبي لمستشفى أصدقاء المريضة الخيرية في غزة أن 5 أطفال فقدوا حياتهم في شمال القطاع نتيجة البرد الشديد، بينما لا يزال طفل آخر في حالة حرجة يتلقى العلاج. ونشد صلاح الجهات المختصة بتوفير الدعم اللازم خاصة من كرفانات ومخيمات ووقود لتأمين دفء الناس، خاصة مع المنخفض الجوي الجديد الذي يضرب المنطقة. بدوري أوضح الدكتور أحمد الفرى رئيس قسم الأطفال بمجمع ناصر الطبي في خان يونس أن طفلا آخر فارق الحياة بسبب البرد، فيما وصلت حالتان أخريان للمستشفى وتم التعامل مع أحدهما، بينما لا تزال الحالة الثانية تتلقى العلاج وسط ظروف صعبة. يعيش قطاع غزة أزمة صحية غير مسبوقة في ظل تدمير المستشفيات وانهيار الخدمات الطبية، مما أدى إلى تفاقم معاناة المرضى والمصابين. ومع اشتداد موجة البرد القارس سجلت حالة وفاة بين الأطفال وسط نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية، فيما تستمر العائلات النازحة في مواجهة البرد والعواصف دون مأوى يحميهم. التقرير التالي يسلط الضوء أكثر على هذا الموضوع.
كارثة إنسانية غير مسبوقة تواجهها المستشفيات في قطاع غزة نتيجة الدمار الواسع الذي خلفته الحرب، مما أدى لانهيار شبه كامل في النظام الصحي. مدير المستشفيات الميدانية في القطاع مروان الهامس أعلن عن ارتفاع عدد الوفيات بين الأطفال بسبب البرد القارس إلى 6 أطفال خلال الأيام القليلة الماضية، وهو مؤشر على الوضع الإنساني الكارثي الذي تعيشه غزة. وأكد الهمز أن القطاع بحاجة إلى منظومة صحية جديدة، مشيرا إلى أن أغلب المشافي مدمرة وغير قادرة على تقديم العلاج اللازم، لا سيما في شمال القطاع. وأضاف أن الحاجة أصبحت ملحة لتوفير مولدات كهربائية ومحطات أكسجين لتشغيل وحدات العناية المكثفة، خاصة مع تزايد أعداد المصابين الذين يحتاجون إلى رعاية عاجلة، لافتا إلى أن عدد المرضى والجرحى الذين نقلوا إلى مصر لا يتعدى 1%، وأن عدد الطواقم الطبية التي دخلت إلى القطاع والمدة التي ستبقى فيه غير كافين. ونتيجة للأحوال الجوية القاسية تفاقمت المعاناة الإنسانية في غزة، حيث أغرقت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية مئات الخيام التي تؤوي النازحين في مدينتي رفح وخان يونس، واضطرت العائلات إلى قضاء لياليها في العراء وسط البرد القارس. ويواجه السكان أوضاعا صعبة في ظل غياب أي وسائل تدفئة، إذ لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول الوقود اللازم لتشغيل المولدات والمرافق الأساسية. الإحصاءات الحكومية تشير إلى أن أكثر من 161,000 وحدة سكنية تعرضت للهدم الكلي، إلى جانب 82,000 وحدة أصبحت غير صالحة للسكن، ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من العائلات. ويقيم هؤلاء النازحون في خيام مهترئة تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة، ما جعلهم عرضة للأمراض والبرد الشديد. وتشير تقارير حقوقية إلى أن البروتوكول الإنساني المتفق عليه خلال اتفاق وقف إطلاق النار كان ينص على إدخال نحو 60,000 كرفان ومائتي 1,000 خيمة لاستيعاب النازحين، إلا أن ما وصل من خيام لا يتجاوز 8% من الاحتياجات الفعلية، مما فاقم الأزمة الإنسانية وزاد من الأعباء على المستشفيات المنهارة.
نقلت صحيفة يديع تخرونات عن مسؤولين ومصادر عسكرية صهيونية أن مسلحي حماس في غزة أعادوا تنظيم صفوفهم في وحدات قتالية جديدة، وأن آلافا من مقاتلي الحركة لم يغادروا شمال القطاع. كما نقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية أن حماس لم تنشر قوتها الكاملة البالغة 30,000 جندي خلال القتال السابق، وقالت أن الحركة استعادت خلال فترة وقف إطلاق النار السيطرة على المؤسسات المدنية. ويقول محللون إسرائيليون إن الاستعراضات التي نظمتها كتائب القسام خلال عمليات تبادل الأسرى تنفي التصريحات الرسمية عن تفكيكها. أفاد تقرير لجمعية رؤساء الجامعات الإسرائيلية بإبلاغ باحثين الصهاينة عن مئات حالات المقاطعة الأكاديمية والصعوبات في التعاون مع المؤسسات الخارجية إثر الحرب على غزة. وأضاف التقرير أن التعاون المؤسسي مع الجامعات شهد انخفاضا كبيرا، مؤكدا توقف التعاون بشكل شبه كامل مع الجامعات الإسبانية، فيما أعلن جامعات كبرى في هولندا وبلجيكا إنهاء تعاونها الأكاديمي مع المؤسسات الإسرائيلية. وجاء في التقرير أن هناك حالات عديدة اتخذ فيها أعضاء هيئة التدريس والطلاب خطوات شخصية لمقاطعة الإسرائيليين، فيما حذر التقرير من أن المقاطعة الأكاديمية قد تشتد بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض. قالت وسائل إعلام عبرية إن رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو غير قادر على العودة إلى الحرب في غزة، لكنه يلوح بها لإقناع أمريكا والوسطى بتمديد المرحلة الأولى من الصفقة مع حماس وعدم الانتقال إلى المرحلة الثانية. المزيد في سياق تقريرنا التالي.
إشلاف بيت، مصطلح يتكرر في كل دقيقة في الإعلام الإسرائيلي ويعني المرحلة الثانية. في تل أبيب المعارض الشارع وذوي الأسرى يدفعون نحو المرحلة الثانية حتى لو كان الثمن باهظ. أما نتنياهو ومن حوله فيبحثون عن أي ذريعة لإعاقة التقدم بالصفقة أو إفشال، والسبب إدراكهم المسبق بأن إنهاء الصفقة بمراحلها الثلاث يعني هزيمتهم بالأدلة الدامغة وانتصار المقاومة بالضربة القاضية، ويعني أيضا أن أسباب وجوده في سدة الحكم باتت معدومة.
هناك في جسر بين المرحلتين بسموه مرحلة ما بين المرحلتين، يعني هل الوقت الموجود الآن لم تستكمل؟ مفترض كان في اليوم 16 تبدأ المفاوضات للمرحلة الثانية، لم تبدأ حتى الآن، لأنه نتنياهو يماطل يريد أن يأخذ أكبر عدد من الأسرى قبل الدخول إلى المرحلة الثانية.
العودة إلى الحرب في قطاع غزة تهديد إسرائيلي أجوف تقول عنه صحيفتها أرض. فلا الواقع الدولي مستعد للعودة إلى الحرب، ولا الجيش الإسرائيلي المنهك قادر على العودة إلى هذه الحرب، لكن نتنياهو الذي يحاول الانتصار من خلال فرض الشروط على حركة حماس لا يوجد أمامه سوى خيار واحد للحفاظ على ذاته وعلى ماء وجهه، وهو تمديد المرحلة الأولى بما يضمن له الإفراج عن أسرى آخرين من قطاع غزة دون أن يدفع الأثمان التي ستفرض عليه في المرحلة الثانية. الأسرى الفلسطينيون الذين أرجئ الإفراج عنهم سيغادرون الأسرى رغما عن أنفنة، لكن هل يستطيع الرد أن يفرض على المقاومة ما يمكن أن يجعلها تخسر الأوراق التي تملكها في المفاوضات؟ بنيامين نتنياهو يقصد من تمديد المرحلة الأولى أن يسحب أوراق التفاوض من يد المقاومة الفلسطينية، وإذا ألقت المقاومة الفلسطينية أوراق التفاوض فهذا يعني بأنها ستبقى في المرحلة الأولى إلى يوم يبعث.
أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد شاب بعد إصابة برصاص قوة الاحتلال بمحيط المقبرة الغربية في نابلس شمال الضفة الغربية، كما أصيب مسن وطفل برصاص الحي و15 آخرون بالاختناق إثر مواجهات اندلعت في ذات المنطقة بنابلس بين فلسطينيين وقوة جيش الاحتلال. أما في القدس فقد نفذت سلطات الاحتلال عمليات هدم وتجريف لمنازل وممتلكات فلسطينية في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى وفي بلدة العيسوية شمال شرقي المدينة. للمزيد عن تداعيات استمرار العدوان الصهيوني على الضفة الغربية لا سيما جنين نتوقف عند التقرير التالي.
لم يسلم تذكار المسجد الأقصى في بلدة قباطية جنوبية جنين من تدمير جيش الاحتلال. بعد اقتحام دام ليومين لهذه البلدة انسحب جيش التدمير مخلفا دمارا هائلا. يقول الاحتلال إنه يستهدف البيئة المقاومة في مخيمات شمال الضفة الغربية، ولكن على أرض الواقع هؤلاء مدنيون، وهذه بلدة كبيرة واسعة لا زقاق يختبئ فيها المقاومون. أما مخيم جنين لا يزال تحت وطأة الاجتياح المستمر منذ ما يزيد عن شهر. قوات إضافية دفع بها جيش الاحتلال إلى الضفة الغربية. أما الدبابات العسكرية التي أدخلها إلى مخيم جنين مؤخرا لا تزال متمركزة في حي الجابريات دون أي عمل عسكري واضح. الدفع بدبابات عسكرية وقوات إضافية إلى مدن ومخيمات شمال الضفة الغربية ضمن هذه العملية العسكرية بدون أي هدف عسكري باستثناء التدمير الممنهج هو أمر واقع. أما مخططات الاحتلال بإنهاء المقاومة فهي ذريعة يتذرع بها لمخططات أوسع في ضم الضفة الغربية.
أدان البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية مطالبا بانسحاب فوري غير مشروط. أكد المشاركون في بيان اختتام المؤتمر أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها الكاملة على أراضيها ورفض أي شكل من أشكال التقسيم أو التجزئة. كما شدد البيان على رفض العنف والتمييز وترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين جميع مكونات المجتمع السوري مع نبذ كافة أشكال العنف والانتقام. وفي الجانب الاقتصادي والتنموي طلب المؤتمر برفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا نظرا لتأثيرها المباشر على معيشة المواطنين. وأخيرا شهدت مدينة السويداء السورية تظاهرة حاشدة احتجاجا وتنديدا بتصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الأخيرة حول جنوب البلاد ورفضا للتدخل بشؤون سوريا الداخلية. وأكد المشاركون في التظاهرة رفض كل المشاريع التقسيمية والانفصالية مطالبين الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحافل الدولية تجاه التصريحات الإسرائيلية. كما أكدوا أهمية بسط سيادة الدولة على كل الأراضي السورية والدفاع عنها ضد أي اعتداء خارجي. كذلك شهدت مدينة حلب تجمعا شعبيا رفضا لتصريحات نتنياهو الأخيرة، كما شهدت مدن سورية أخرى مظاهرات مماثلة. في ختام حصادنا الإخباري من إذاعة طهران، هذا تذكير بالعناوين. الرئيس بازشكيان يؤكد عزم إيران على تعزيز العلاقات مع روسيا. شهيدان وجريحان في غارة إسرائيلية على منطقة جنتا في البقاع شرقي لبنان. استمرار وفيات الأطفال حديثي الولادة بقطاع غزة و14 ألف مفقود بينهم محتجزون قسرا بسجون الاحتلال. بهذا أحبتنا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام حصادنا الإخباري من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما أبعاد تنصل العدو من اتفاق غزة والتصعيد في الضفة؟ ما الذي حمله تشيع قادة حزب الله لمعادلة الصراع؟ هل المنطقة أمام منعطف جديد تحدده الحواضن الشعبية للمقاومة؟ وداع القادة يخيم على الأمة، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم أيها الأحبة الكرام، نعم، ونتابع معكم لقاءنا هذا حيث يواصل العدو تصعيد عملياته العسكرية في الضفة الغربية، في حين يسعى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تنتهي بعد 4 أيام، رغبة في عدم الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. هذا وحددت حركة حماس موقفها مسبقا من مطلب رئيس الوزراء، حيث أكدت أنه لا يمكن الحديث عن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى أو تمديد المرحلة الأولى إلا في حال التزام العدو بالاستحقاقات المترتبة عليه. ويأتي موقف حماس هذا نظرا لأن الاحتلال أوقف الإفراج عن أسرى الدفعة السابقة الذي كان مقررا له مطلع هذا الأسبوع، متذرعا بأن الإفراج عن الأسرى في غزة من قبل الجناح العسكري لحماس يتم بشكل مهين. واعتبرت حماس أن عدم تنفيذ البروتوكول الإنساني وتأجيل الإفراج عن أسرى الدفعة السابعة دليل على نوايا الاحتلال تعطيل الاتفاق وعدم جديته في استمراره. في لبنان طغى تشيع الأمينين العامين السابقين لحزب الله السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين رضوان الله عليهما على المشهد السياسي العام، لما حمل من رسائل وأبعاد سياسية متعددة، لا سيما الحشد المليوني في بيروت والذي وازاه تأبين رمزي للقائدين في العديد من الدول العربية والإسلامية، بالإضافة إلى ما تناولته العديد من الصحف العالمية حول المكانة التي يتمتع بها حزب الله على مستوى معادلة المنطقة، فيما اعترت الصدمة صحافة العدو وأوساطه السياسية والأمنية. إلى الزميل علي بردة والتقرير التالي.
أسقط في يد الصهاينة إذ مثلت مشهدية تشيع الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله ورفيق دربه السيد هاشم صفي الدين صدمة كبيرة بحشدها المليوني الذي فاق كل توقعات الصهاينة وحطم كل ادعاء قادتهم الذين روجوا بأن حزب الله ضعف وهزم، لتثبت هذه الحشود بأن قوة حزب الله غير قابلة للكسر، وأنه لم يستعد عافيته فحسب، إنما لديه قاعدة صلبة جدا زادتها الحرب واغتيال قادته تمسكا بنهج المقاومة وصوابية خياراتها.
أريد أن أقدم لك صورة عن وضع حزب الله اليوم، فعلى الرغم من اغتيال نصر الله وعلى الرغم من أن مال الإعمار الإيراني لم يصل، فهذه ليست نهاية حزب الله في لبنان، إنما العكس، فحزب الله ظهره إلى الحائط وهو نمر جريح، وهذه مظاهرة قوة لحزب الله الذي لا يمكن لأحد أن يقف في وجهه.
شاركت حشود في التشييع بمئات الألاف، وهذه كانت ظاهرة قوة لحزب الله، وهذا حدث استثنائي جدا ولم يكن يخطر ببالنا.
وما لفت الأوساط الصهيونية وأصابها أيضا بالدهشة هي دقة التنظيم لهذه الجموع الهائلة والعمل المتقن بصورته التنظيمية والفنية والسلاسة والالتزام الاستثنائي لهذه الجماهير التي حاولت إسرائيل بحسب الأوساط الصهيونية أن تبث عبر طائراتها الحربية التي حلقت فوقها الخوف لإحداث الفوضى، إلا أن هذه الجماهير بقيت ثابتة ورددت الشعارات المعادية، وهو ما زاد في حنق الصهاينة الذين تمنوا لو ألقت هذه الطائرات بحمامها على هذه الجموع لكسر هذه الصورة، لكنها زادت من تظهيرها كصورة أسطورية رائعة.
كان التشييع عمل إخراجي هائل، فقد عملوا على مدى شهر حيث وصل مئات الألاف إلى ملعب كميل شمعون بالسيارات وسيرا على الأقدام، وقد تم ترتيب 150 ألف كرسي ومكبرات للصوت وأفلام ترويجية وشاشات ضخمة. ويجب أن نقر أننا تفاجأنا إلى أين وصل حزب الله تحت أنوفنا. فلبنان لن يتغير رغم أن الأمريكيين يريدون ذلك.
لقد حصل أمران أثناء تشيع حسن نصر الله. أولا، المشاهد التي لم نرى مثلها للتحليق المنخفض لطائرات سلاح الجو فوق بيروت وفوق ملعب كرة قدم الذي جرت فيه مراسم التشيع، وهذه المشاهد التقطت من الأرض حيث نرى طائرات تعبر بشكل قريب جدا من الحشود. وأنا ملزم بالقول إنني لا أعلم مدى تأثيرها على حزب الله، وأنا لست متأكدا أن الرسالة التي أرادت إسرائيل توجيهها أسهمت بشيء فيما يتعلق بلبنان وحزب الله.
الرسالة والتأثير على الوعي هو هدف فعلي، فهذه الطائرات لم تهاجم شيئا هناك، وهذا ليس بجديد، فسلاح الجو يحلق في سماء بيروت منذ أشهر طويلة، وهذه المرة الفرق كان أثناء التشييع، وهذا الأمر لم يؤثر على التشييع الذي كان يضم مئات الآلاف.
وشددت أوساط العدو على أن الحشود الهائلة التي شاركت في تشييع الشهيدين نصر الله وصفي الدين كانت بمثابة استفتاء كشف مدى مواصلة هؤلاء لاتباع نهج حزب الله رغم الطقس البارد وتحليق الطائرات الحربية، وأن الحزب لا يتمتع بقاعدة شعبية هائلة في لبنان فحسب بل في العالم، لأنه كان هناك مشاركون من نحو 70 دولة حول العالم.
شكرا للزميل علي بردة. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ الدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية. دكتور وليد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله دكتور. ما الأبعاد التي يربو إليها الاحتلال للتنصل من اتفاق غزة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. من الواضح أن حسابات قادة الاحتلال خاصة نتنياهو وحكومته الراهنة هي حسابات شخصية وذاتية وحسابات بحث عن مصالح ضيقة، مصالح متعلقة به، وهذا يدل على أن المشروع الصهيوني برمته بدأ يمر في أزمة، يمر في تراجع، كما هو معروف في كل التاريخ عندما يبدأ التراجع في مشروع معين في دولة معينة في إلى آخره تبدأ الخلافات بين قيادة هذا المشروع هذه الدولة، كل يسعى للهروب من تحمل المسؤولية، كل يحمل الآخر مسؤولية هذا الفشل. لو كان حققوا إنجازا لتهافتوا لتقاسم هذا الإنجاز وليقولوا جميعنا مسؤولين عن هذا الإنجاز، أما وأن التراجع هو الحاصل، الهزيمة هي المحققة، فأنهم كلهم يريدون أن يحملوا الآخرين المسؤولية. نتنياهو الآن جل ما يخشاه تشكيل لجنة تحقيق رسمية، لأن لجنة التحقيق الحالية ولجنة التحقيق الحالية حققت مع بعض القادة الأمنيين والقادة العسكريين، وكل ما جرى أنهم استقالوا لا أكثر ولا أقل. لكن ماذا عن القيادة السياسية؟ ماذا عن تحمل المسؤوليات الحقيقية التي جعلت الكيان يدفع هذا الثمن ويخسر هذه الخسارة؟ الكل يتهرب. نتنياهو الآن يسعى لإعاقة التحقيق، لإعاقة ما يمكن أن يسميه البعض في الكيان من إنقاذ الكيان. ويفكر بإنقاذ نفسه وإن كان على حساب الكيان. لذلك هو يرفض رفضا قاطعا أي خطوة قد تؤدي إلى ما يطلق عليه المرحلة الثانية من الاتفاق. المرحلة الثانية من الاتفاق فيها استحقاقات كبيرة مثل إنهاء الحرب. طب إنهاء الحرب على ماذا ولماذا؟ هل حقق الكيان أي هدف من الأهداف التي أعلنها للحرب؟ لم يحقق شيئا. فانتهاء الحرب في هذه الحالة هي خسارة كبيرة على الكيان دون أن ينجز شيئا. هذا أولا. ثانيا، ماذا عن الوضع الاستراتيجي للكيان؟ هذه الحرب أفرزت مجموعة من الحقائق الاستراتيجية التي تؤثر على كل الكيان برمته. أولها عجز الجيش الصهيوني عن تحقيق النصر، وهذا الأمر الذي يقلب المعايير كلها. هذا الجيش الصهيوني قدم له ما تستطيع كل قوى الاستكبار. أن بعد هذا التقديم وبعد هذا الاحتضان يفشل، هذا نهاية للكيان. يجب أكرر ما أقوله دائما، يجب ألا ننسى أننا لسنا أمام دولة عادية، نحن أمام عصابات شكلوا لها جيش، دمجوها في جيش، وهذا الجيش بنيت له دولة تخدمه. إذا هزم هذا الجيش انتهت ما يسمى هذه الدولة.
نعم. طيب، في موازاة محاولات الاحتلال التنصل من اتفاق غزة، يجري التصعيد على مستوى الضفة الغربية وعمليات التهجير على قدم وساق. ماذا في واقع الضفة اليوم؟ هل من تساوق مع ما يجري في القطاع؟
الضفة الغربية هم يعتقدوا، بعضهم طبعا يحذر من هذا التفكير، لكن أقصد المؤسسة الحاكمة الآن، العصابة الحاكمة الآن، أنه بإمكانهم تعويض فشلهم في غزة، تعويض فشلهم بلبنان بإنجاز على الأرض في الضفة الغربية.
نعم.
الضفة الغربية بالنسبة للمشروع الصهيوني هي درة التاج، هي المشروع الصهيوني.
نعم.
لأنهم هذا الكيان تأسس على أساطير، هذه الأساطير تقول أن أرض الثورة هي الضفة الغربية، في الضفة الغربية يهود والسامرة.
نعم.
ليس شيء اسمه ضفة غربية لنهر الأردن. إذن هم يركزوا على هذا، أن يحققوا شيئا فيما يسمونه أرض التوراة ليعوضوا خسارتهم في غزة، خسارتهم في لبنان. هم في لبنان حشدوا من الطاقة، وعندما أقول هم لا أقصد الكيان الصهيوني فحسب، أقصد كل معسكر الأعداء، هو الاستكبار والكيان الصهيوني رأس رمح لا أكثر ولا أقل. كل الإمكانيات، كل ما يستطيعوا من جهد استخباري وجهد أمني ودعم عسكري ومشاركة عسكرية وتآمر وخداع واستعمار أدواتهم في المنطقة وفي الإقليم للقضاء على المقاومة.
نعم.
طيب. عندما أقصد المقاومة، القضاء المباشر.
نعم.
على المقاومة أولا في لبنان وفي فلسطين، بعد أن يقضوا على المقاومة في فلسطين وفي لبنان ينطلقوا إلى بقية أطراف محور المقاومة.
نعم.
محور المقاومة بما أنجز أربك إرباكا كبيرا، كل المخططات الصهيونية التي بذلوا من أجلها الوقت والجهد والمليارات، كل هذا ذهب هباء منثورا. معنى محور المقاومة تمكن على التغلب على هذا كله.
نعم.
لذلك كان القرار واضحا لكل من يقرأ المشروع الصهيوني، يقرأ الصراع معه، لا خيار إلا تصفية قوى المقاومة، توجيه ضربة قاتلة.
نعم.
لقوى المقاومة.
طيب،
بعد أن فشلوا بتوجيه هذه الضربة.
نعم.
هم يريدوا أن يعوضوا ذلك باستكمال تهويد الضفة الغربية، ليقولوا هذا نحن عوضنا هذا بإعادة تهويد مهبط.
نعم.
مهبط
التوراة. طيب، ما موقع دكتور نعم دكتور ما موقع المقاومة اليوم من ذلك؟
بصراحة، لمن حتى من كان يشكك بما نقول، أن المقاومة بعدم هزيمتها، بتمكنها من الصمود، بإفشال المخطط، هي انتصرت. من كان يعارضنا في ذلك، بعد ما رأى الجميع هذا الحشد الهائل نحو ربع سكان لبنان، إذا استثنينا الأطفال والشيوخ نصبح أمام جل لبنان، احتشد في تشيع قادة المقاومة، سيد المقاومة وصفيه.
نعم.
هذا الحشد أكد أن هذه المقاومة بهذه الشهادة دخل مرحلة جديدة، مشروع المقاومة الآن دخل مرحلة جديدة، كما نقول أن الكيان الصهيوني دخل مرحلة جديدة على طريق الانهيار، فمشروع المقاومة دخل مرحلة جديدة على طريق تحقيق النصر الناجز، وأهمه وبدايته هي تحرير فلسطين.
نعم.
تحرير فلسطين وإنجازه يعني عودة الأمة إلى أخذ مكانها المرموق تحت الشمس.
نعم.
عودة الأمة لتحقيق ما قاله ربي أنا الأكرم سرسول
طيب
الأكرم.
طيب بهذا نعم دكتور الله. عذرا على قطع كلامك، في إطار هذا ما تتفضل به أيضا في لبنان كنا أمام مشهد احتضان الجماهير لقادتها في وداعهم، عن نعم. ماذا يعبر هذا المشهد؟ نعم. كيف يمكن تناوله؟ كيف يمكن قراءته على مستوى معادلة الصراع مع العدو؟
هذا يؤكد أن المقاومة لم تعد حزبا، المقاومة باتت مجتمعا يقوده حزب، يوجهه حزب، تحتضن الحزب، تقدر الحزب، مقتنعة بأن الحزب يأتي لها بالنصر والنصر دائما. هذا أمر هو الذي جعل هذه الجماهير تلتف حول القيادة، حول هذا المشهد لتقول نحن كلنا مقاومة وقيادتنا هي حزب الله.
وماذا عن يعني باختصار ماذا عن موقع الحواضن الشعبية في مسار الأمة؟
الحواضن الشعبية هي الأساس، هي البحر الذي يستسبح به المقاومة.
نعم.
بدون الالتفاف الشعبي والجماهيري والاحتضان للمقاومة لا يستطيع أن يتنفس المقاومون وأن يحققوا ما أنجزوا. البطولات مهمة، العظمة مهمة، وهي بطولات كبرى وعظيمة، لكن بدون الالتفاف الشعبي والجماهير والاحتضان الكامل لهذا المشروع لا يتحقق النصر الكبير.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك دكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية من بيروت.
أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا.
أذلوا كل صهيوني،
على الأرض المقدسة أذلوا كل صهيوني.
أنا أدعوك يا ربي أعن إخواني في ديني،
أنا أدعوك يا ربي أعن إخواني في ديني.
بخير النصر تنزله على الشعب الفلسطيني،
بخير النصر تنزله على الشعب الفلسطيني،
على الشعب الفلسطيني.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، شكرا للأستاذ وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية لمشاركته القيمة في هذا اللقاء تحت عنوان وداع القادة يخيم على الأمة من فلسطين اليوم وأبعاد تنصل العدو من اتفاق غزة والتصعيد في الضفة وما حمله تشييع قادة حزب الله لمعادلة الصراع والمنطقة والمنعطف الجديد الذي تحدده الحواضن الشعبية للمقاومة. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من مدينة رام الله في الضفة الغربية التي شهدت فعاليات تأبينية لسيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله نظرا لمواقفه وما قدمه لفلسطين. إلى الزميل باسم صلاحي والتقرير التالي.
أبرق الفلسطينيون من رام الله برسائل اعتزاز ووفاء لسيد شهداء الأمة ورفاقه الشهداء على طريق القدس، وذلك تزامنا مع مراسم تشييع الشهيدين السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين.
نحن هنا لنقول للسيد حسن نصر الله نحن على عهدك، نحن أوفياء للطريق التي شققتها ومدركين أن خيارا وحيدا لاستعادة الحقوق ولاستعادة الأرض ولتحرير المقدسات هو خيار المقاومة التي شققته أنت.
ورفع المشاركون في وقفة الوفاء صور السيد نصر الله ورايات المقاومة وأكدوا مضيهم على النهج الذي أرساه الشهداء بدمهم.
يملأنا الحزن الشديد على سماحة حسن نصر الله، ويملأنا الفخار بذات الوقت باعتباره شهيدا قدم روحه فداء للبنان ومساندة للشعب الفلسطيني في هذه المعركة الفاصلة.
صحيح هو يعني ذهب بجسده، لكن هو الملهم، ملهم العصر هو السيد نصر الله. يعني كان البارع جدا في الخطاب السياسي، في الخطاب الديني، في الخطاب الاجتماعي، في كل أنواع الخطابات. يعني هو مدرسة كان.
وقالت القوى الفلسطينية إن ارتقاء السيد نصر الله وشهداء المقاومة وعلى ثقله، إلا أنه يمد المؤمنين بهذا الخط بالعزيمة والإصرار.
نعتبر بأن استشهاده هو جزء من حالة التضامن الملموس بالدم مع الشعب الفلسطيني، ولذلك هو خسارة كبيرة. ويعز هذه المناسبة على كل أحرار العالم وعلى أبناء شعبنا بشكل خاص.
ويحمل الفلسطينيون مشاعر خاصة للسيد نصر الله الذي لطالما شكل لهم السند الحاضر في محطات مقاومتهم ونضالهم.
الأمة تعاهد شهيد الأمة على طريق القدس على الوفاء، على السير على ذات الطريق، وهيهات من الذلة.
رسالة عهد ووفاء أرسلها الفلسطينيون من رام الله إلى روح سيد شهداء الأمة والشهداء الذين قضوا معه على طريق القدس، وبأن هذا النهج لن يسقط.
ومن الضفة إلى إيران، حيث شيع الإيرانيون بمواكب رمزية سيد شهداء الأمة في طهران ومختلف المحافظات الإيرانية، مع الزميل علي المقداد والتقرير التالي.
هو مشهد من مشاهد التاريخ، الجماهير الإيرانية تخرج كطوفان بشري يعبر عن العشق والوفاء. جماهير خرجت مودعة لسيد شهداء الأمة وصفيه الهاشمي. طهران إلى قم فمشهد، وكل أرجاء البلاد ارتدت حزنها بقلوب تنبض بالعزة. هنا حيث اختلطت الدموع بهتافات البيعة والولاء، ورفرفت الرايات كأنها تهمس بأسماء من سطروا ملاحم البطولة بدمائهم الزكية.
باغتيالهم روح السيد عباس الموسوي نضجت المقاومة وأظهرت ذروة جوهرها مع السيد نصر الله، وهذا ما ستثمره شهادة سيدنا الحبيب.
صادحة بآيات الفقد العظيم، والعيون الدامعة لم تكن إلا انعكاسا لوهج الروح التي لا تنطفئ. الهتافات الصادحة في سماء العزاء تنثر عهدا جديدا بأن الدم الذي روي لن يذهب سدى، أن الراية ستظل خفاقة حتى تحقيق الوعد الآتي.
لا يظنن أحد أن دماء السيد نصر الله ستذهب سدى، فإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
ربما جسد السيد ليس بيننا، ولكن روحه في قلوبنا هنا في إيران واليمن والعراق ولدى كل أهل المقاومة.
مشهد اليوم لم يكن مجرد وداع، بل كان شهادة أخرى على أن القادة لا يموتون في قلوب هذه الأمة، وأن نهجهم يظل منارة تضيء الدروب. ففي كل دمعة سالت وكل صوت هتف، ولد عهد جديد مع المقاومة، مع الكرامة، مع درب لن يحيد عن الحق. إنه يوم وداع الجسد، لكنه ميلاد آخر لروح المقاومة من طهران إلى بيروت.
ومن إيران إلى العراق، حيث شهدت العاصمة العراقية بغداد تشيعا رمزيا مهيبا للشهيدين الأقدسين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، بمشاركة جماهيرية حاشدة فيما أقيمت مراسم تشييع أيضا في العديد من المحافظات العراقية. الزميل جواد فاضل والتقرير التالي.
مشهد امتزجت فيه مشاعر الحزن بالفخر، فاضت شوارع بغداد بجموع المشاركين في التشييع الرمزي لقائد الأمة الشهيد السيد حسن نصر الله ورفيق دربه الشهيد السيد هاشم صفي الدين، باكرا حضر المحبون والمريدون وفاء لسيد المقاومة.
اليوم نحن متواجدون هنا في هذا المكان لنثبت ونثبت للعالم أننا على ذلك النهج حتى قيام الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا الدرب لن ينتهي وهذه المقاومة لن تنتهي.
السيد حسن نصر الله زرع بذرة المقاومة في قلب جميع الشباب الأحرار من العراق والبحرين واليمن.
هذه الملايين كلها حسن نصر الله، وكلها تمثل القادة الميدانيين، وكلها تمثل قادة الشهداء، ونحن معهم إن شاء الله، وسننتصر بإذن الله، قطعا سننتصر، قطعا على أمريكا وعلى إسرائيل.
انطلقت مسيرة التشييع من جسر الأئمة الرابط بين الأعظمية والكاظمية، وشقت طريقها في شارع المراد وصولا إلى مرقد الإمامين موسى الكاظم ومحمد الجواد عليهما السلام. وشهدت محافظات عراقية عديدة مسيرات تشييع مماثلة، محافظة نينوى وصلاح الدين وذي قار والنجف والمثنى والديوانية وميسان وغيرها.
إن نجاح هذا التشييع المهيب الكبير للشعب العراقي هي رسالة واضحة إلى الشعب اللبناني بأن السيد المقاوم وشهيد الأمة سيد حسن نصر الله كان له دور كبير في نصرة الشعوب المظلومة، وعندما مر الشعب العراقي بأزمة دخول داعش للعراق كانت وقفة السيد حسن نصر الله واضحة بوجه العدوان.
النعش الرمزي حملته القلوب قبل الأكفة، انحنى الجميع إكراما لمن كان شعلة لا تنطفئ وجبلا لم تهزه أعاصير الأعداء. رحل القائد جسدا يقول المشيعون، لكن فكره ومنهجه سيبقى خالدا تتناقله الأجيال جيلا بعد جيل.
على العهد باقون يقول العراقيون، مؤكدين أن شهادة السيد نصر الله ما هي إلا وسام شرف وعزة له ومحل فخر للسائرين على خطاه، كيف لا وهو الذي ردد شعار هيهات من الذلة.
نقتفيك قائدا شجاعا في خطى الفداء، لن نقول سيدي وداعا بل إلى اللقاء، في خطاك يا أسمى قيادة كلنا ما شارعه شهادة، في خطاك يا أسمى قيادة كلنا ما شارعه شهادة. عهداً أبا هادي يا سيد النصر، لن يهدأ العادي ودم بنا يجري، إن المقاومون لن نحي على خطاك نصرنا المجيد، تباك فينا سيد الإباء أحيت بنا الإباء من جديد، أحيت بنا الإباء من جديد. نقتفيك قائدا شجاعا في خطى الفداء، لن نقول سيدي وداعا بل إلى اللقاء، في خطاك يا أسمى قيادة كلنا ما شارعه شهادة، في خطاك يا أسمى قيادة.
وفي صنعاء أقيمت صلاة الغائب على روحي القائدين الأمينين السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين تزامنا مع وداعهما في بيروت. الزميل إبراهيم الكحلاني والتقرير التالي.
الله أكبر، قم يا نافخ الصور معلنا قيامة الأحزان. الله أكبر، والصدور منتحبة والعيون بواكي، وسلام على شهيد الأمة الأعظم وعنوان فخرها الأفخم من شعب بادله المحبة وشاطره الجهاد في سبيل الله والقدس والمستضعفين العزل من الرجال والنساء في فلسطين السليبة.
يا سيد الصدق والوفاء، يا رجل الشهامة والعطاء، يا قائد المجاهدين وسيد الفضلاء، والله إنا على العهد باقون وعلى نفس الخط ماضون، فقد رضعنا حبك من حليب أمهاتنا، وتعلمنا الوفاء من سيدنا وقائدنا، وعلمنا ماذا يعني نصر الله.
السلام عليكم بما صبرتم فنعم.
من اليمن المفجوع باستشهادك، من مدنه، من جباله ووديانه التي ما يزال صدى صوتك يتردد في أرجائها مواسيا وداعما ونصيرا، ترتفع الأكف بالدعاء لك يا سيد الشهداء، ولصفيك ورفيق دربك في مضمار جهادك وفي مرقاك إلى عليين. ولكن من قلب الألم ينفجر التحدي، فأهلك في اليمن كما عهدتهم لا يزيدهم الوجع إلا إصرارا على مواصلة النزال.
نحن هنا في اليمن نتضامن تضامن كلي مع محور المقاومة، مع حزب الله، مع الشعب اللبناني والشعب العربي من المحيط إلى الخليج. لذلك هذا الإنسان القائد الشهيد مثل مدرسة، بل مثل أكاديمية كبرى في التضحية والاستشهاد.
استشهادك لن يسقط الراية، فمصارع الكرام تعبد للأجيال سبل الكرامة، ودمك المسفوك على طريق القدس يستحيل زيتا يوقد في صدور الأجيال شعلة المقاومة.
سيد حسن نصر الله، دمه المقدس الطاهر هو الذي سيجرف الأعداء، وهو الذي سيحرر الأقصى الشريف من المحتلين من اليهود، وهو الذي سيزلزل أركان عروش أولئك الزعماء المتخاذلين الذين تطبعوا مع إسرائيل وانطبعوا مع أمريكا.
يا سماحة العشق المسجى في فؤاد الأمة الثكلى، أنا لا أرثيك، إنما الرثاء للموتى، وأنت عند ربك حي يرزق، وفي قلوب الملايين نبض ساجع يحدو ركائب شوقنا إلى فجر انتصارنا الأبهى.
ومن اليمن إلى تونس بأجواء من الحزن والفخر، نظم التونسيون تشييعا رمزيا لسيد شهداء الأمة. الزميل شريف دريكي والتقرير التالي.
بينما تنير سماء بيروت بعطر دماء الأمينين العامين الشهيدين، بينما يلقي الملايين نظرة الوداع على سيد شهداء الأمة ورفيقه الشهيد الهاشمي، يشيعان في تونس أيضا. هذا نعش الشهيد، فيه روحه ووصاياه تجوب شوارع العاصمة تونس.
نبكيه وأن كلنا له لمحزونون، ولكن نقول له نحن على العهد، وأنت معلمنا ومرشدنا وملهمنا منذ 32 سنة، وسنبقى على هذا العهد حتى تحرير القدس والصلاة معا في رحاب المسجد الأقصى. ونقول لإخواننا في المنار وإخواننا في كل القنوات المناضلة أن يبقى السيد نصر الله وخطاباته دائما حاضرة.
قدم ابنه شهيدا وقدم نفسه شهيدا، واليوم التوانسة لأنه كان صادقا فجميع التونسيين معه يهتفون لبيك نصر الله، يهتفون لبيك يا أقصى، لبيك يا فلسطين، لأنهم يدركون أن صدق الرجل قد خرق جميع الحدود.
الموت لإسرائيل، الموت.
لا المكان قادر على إسكات حزن الشعب في تونس، ولا محاولة الكيان لتعكير صفو الصورة الناصعة، صورة ثبتها سيد المقاومة وسيد شهداء الأمة فرحلت إليه المشاعر وهتفت من أجله الأجيال.
هي لحظة حزن على رحيل السيد وعلى هذا الفقدان الجلل، وأيضا هي لحظة لإعادة شحن المعنويات ولتجديد العهد أننا أيضا في تونس سنواصل في نفس الطريق، سنواصل في تقديم ما يمكن أن نقدمه يعني من أجل القضية التي بذل السيد الشهيد ورفاقه أرواحهم ودماءهم من أجلها.
وبالضرورة هذا الأفق المتنوع اللبناني الذي فيه كل أحرار العالم يجب أن ينتج ثوار أمميين، وكان على رأس هذا الثوار الأممي هؤلاء الثوار الأمميين السيد حسن نصر الله.
هو درس جديد وإيلام للعدو يرسله سماحته، ففوق كل أرض وتحت كل سماء تستمر رسالته، وعلى العهد بقون. يقولون
يخرج الناس هنا في تونس ليقولوا إنهم على العهد بقون، وإنهم دفعوا من أجل المقاومة الغالية والنفيس حتى زوال الكيان.
باكستان أيضا كانت وفية لسيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، حيث أقيمت مراسم تأبين مع انطلاق التشييع في لبنان.
على العهد كان الباكستانيون وعند موعد تشييع سماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه شخصت الأنظار بتشييع رمزي أقامته باكستان في مختلف المناطق توديعا لقائد عظيم لطالما أحبوه واستناروا بدربه.
إن على العهد باقون، سنبذل دماءنا حتى آخر قطرة فداء لأفكار وأهداف السيد الشهيد، وسنكمل دربه لمساعدة المستضعفين وخاصة فلسطين.
نهج السيد حسن نصر الله حي فينا للأبد، والشعب الباكستاني يلبي نداء المقاومة ويثمن عطاءات السيد الشهيد.
لبيك يا نصر الله، لبيك يا حزب الله.
وكي يأنسوا بالسيد الحبيب البعيد عنهم جغرافيا، رغم أنه لازمهم لسنوات وسنوات، أقيم ضريح رمزي لسيد شهداء الأمة وصفيه الهاشمي.
لولا عراقيل التأشيرة والسفر للبنان لكان معظم الشعب الباكستاني في بيروت للمشاركة في التشييع، وبدلا من ذلك يسرنا حضور البث المباشر في أكثر من 100 مسجد في باكستان. منذ صغرنا ونحن نلبي مع سيد المقاومة نداء لبيك يا حسين، واليوم نقول لبيك يا نصر الله.
السيد حسن نصر الله بذل كل عمره لنشط الإسلام والمسلمين، ونحن في باكستان عاجزون عن وفاء هذه التضحيات الجسيمة. هذا القائد سيبقى مخلدا إلى الأبد.
وأكد المشاركون مضيهم على نهج السيد الشهيد، نهج الإسلام الأصيل الذي يرفض الظلم والعدوان ويدعم المستضعفين مهما غلت التضحيات.
سيد شهداء الأمة بشهادته هو الأكثر حضورا، وتضحياته هي الأكثر تأثيرا في بيئة محبين لا حدود لوفائهم، فهم على العهد دائما.
أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا الكرام في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. أعزائنا متابعينا الكرام، الآن نقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية، ويلقيها على مسامعكم فضيلة السيد منير الخباز. عنوان المحاضرة: تكريم الإنسان وتفضيله على كثير من الخلق. نتمنى لكم قضاء أطيب وأنفع الأوقات مع إذاعة طهران العربية.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا.